نبدأ الآن أيها الإخوة في نتم الكلام في بلوغ المرام. وقفنا الحديث نحن في صفحة 519، لكنني أحب أن أنبه أيها الإخوة في صفحة 511 في يعني شرح الشيخ العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال هناك عن نعيم المجمر رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالتبس يعني على بعض الإخوة هل نعيم المجمر هذا هل هو صحابي؟ لا، الصحيح أنه ليس بصحابي. فأنت لو رجعت إلى صفحة 511 وأحببت أن تعلق، هو من سادات التابعين وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نعيم بن عبد الله المجمر من موالي آل عمر رضي الله عنه، وهو من سادات التابعين، وقد روى عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم، روى عن أنس وروى عن ابن عمر وروى عن جماعة، ولازم أبا هريرة رضي الله عنه. قال كيف تقولون، يعني لما كلمه واحد في السنة قال كيف تقول كذا وقد لزمت أبا هريرة 20 سنة. لزم أبا هريرة رضي الله عنه، ولذا كان يكثر الرواية عنه، لزمه 20 سنة رضي الله عنه أجمعين، وقد روى له الجماعة، وهو من سادات التابعين وبخاصة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو ليس بصحابي. فيعني الترضي معروف أن هذا يكون للصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الترضي للصحابة رضي الله عنه، ونحن نترضى إن شاء الله، نسأل الله دائما أن يرضى عنا وعن المسلمين، لكن هذا الدعاء هذا مختص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئلا يلتبس هذا الالتباس كما سأل عنه أو استشكله بعض الإخوة، كيف نعيم المجمر رضي الله عنه. هو سمي ووصف المجمر، قالوا لأنه كان يأتي بالطيب، يأتي بالجمر ويضع عليه الطيب، كان يهتم بتهيئة بيوت الله عز وجل والعناية بها، سواء عاد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره. وهناك أيضا خطأ قد مر أيضا فيما مضى، كتبوا نعيم ابن المجمر، هذا خطأ، هذا المجمر وصف له وليس يعني عائلة أو كذا حتى ينسب إليهم، لا، هو اسمه نعيم ابن عبد الله المجمر. فأنا أحببت أن يعني أنبه على هذا حتى يعني إجابة لاستشكال بعض الإخوة، وهذه الأمور دقيقة، هذول سلفنا وأئمتنا، يجب أن نعرف من فلان ومقامه ومنزلته رحمهم الله تعالى. نعم، الآن نبدأ بحديث سليمان بن يسار رضي الله عنه، صفحة 519، صفحة 519 في شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وأن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك.
الحمد لله، أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ ابن حجر في صفة الصلاة اشتملت على جملة من الأحكام، أولها حديث سليمان بن يسار رضي الله عنه، وهو يعني موصول أو مرتبط بحديث أبي قتادة وأبي سعيد الخدري السابقين اللذين تحدثنا عنهما في الدرس الماضي. في هذا الحديث بسط لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقرأ، ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ثم ألحق الحافظ ابن حجر أيضا جملة من الأحاديث التي تبين أيضا شيئا أو تبين منهجا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. يقول رضي الله عنه عن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر. هذا سليمان بن يسار رضي الله عنه يذكر هذا الكلام لأبي هريرة رضي الله عنه، فهما صليا خلف هذا الرجل، اختلف في اسم هذا الرجل من هو، ذكروا فيه جملة من الأقوال، والراجح أنه عمرو بن سلمة الجرمي أبو بريد، أبو بريد عمرو بن سلمة الجرمي. قالوا كان يؤم أحد مساجد المدينة غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى خلفه سليمان بن يسار وصلى خلفه أبو هريرة، فاتفق رضي الله عنهما على أنه كان أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يلتزم السنة. طيب ما السنة الآن في هذا الحديث؟ قال كان فلان، وقلنا اسمه وهو في خلاف يعني كما ذكرت، الراجح أنه عمرو ابن سلمة الجرمي أبو بريد، قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، فدل هذا كما دل عليه حديث أبي قتادة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الظهر أكثر من إطالته للعصر، وقد جاء أنه كان قدر ما يقرأ 30 آية، وجاء في بعض الروايات أنه كان يذهب أحدهم إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ثم يدرك الصلاة، وجاء بعض الروايات الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة أن يطيل خاصة الركعة الأولى وأقصر منها الركعة الثانية، هذه هي السنة. المهم أن الظهر جملة هي أطول من صلاة العصر، قال هنا ويخفف العصر، قال ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. المفصل كما ذكرنا في دروس سابقة اختلف في العلماء في بدايته، أما نهايته فمعلومة أنها بنهاية سورة الناس، على أقوال قيل يبدأ من سورة الحجرات، قيل من سورة الأحقاف، قيل من سورة الذاريات، قيل من سورة قاف، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. والدليل على هذا حديث الثقفي الذي قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فغبر زمنا، يعني ذهب وانقطع ثم رجع، فقلنا أين كنت يا رسول الله؟ قال طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. قال فلما قام المجلس، يعني انتهى المجلس، سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قالوا يعني كانوا يختمون في أسبوع، قالوا نبدأ بعد الفاتحة بثلاث سور، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء. قال في اليوم الثاني 5، الثالث 7، الرابع 9، الخامس 11، السادس 13. قالوا فإذا جاء اليوم السابع إذا نحن على المفصل من سورة قاف، نحن وقفنا على قاف، فنختم من قاف إلى الناس. وأنت لو تمشي على هذا العدد تجد أنك سرت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال مع الضعف الذي نعانيه في أنفسنا، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأن يهدينا سبل السلام، لا بد أن يكون لك حزب من القرآن. قد قال سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. لا بد أن تكون لك الحزب، لا بد تكون مرتب. والحافظ بن كثير رحمه الله قد ذكرت هذا مرارا لما جاء عند قول الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. من أين جاء؟ قالوا استدل بحديث عبد الله بن عمرو لما جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يختم القرآن كل يوم. الحديث طويل ولكن الشاهد منه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختمه في شهر، إذا بدأ معه من شهر، قال أستطيع أكثر من ذلك؟ قال ففي 20، ففي 15، إلى آخر الحديث. إذا يا أخي يجب، لا أقول وجوب يعني الذي فيه إثم لو تركت، لكن أقول يعني ينبغي لك أخي المسلم أن يكون لك حزب من القرآن. وكلما تقربت، واعلم يا أخي كما قال بعض السلف لن تتقرب إلى الله بأفضل من كلامه جل وعلا، وهذا أفضل كلامه القرآن الكريم. فتقربت الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. على كل حال يعني كما ذكرت أن هذا هو القول الراجح، أن حزب المفصل يبدأ من سورة قاف إلى نهاية الناس. وكما اختلفوا رحمهم الله تعالى من أين يبدأ حزب المفصل، اختلفوا أيضا في تقسيمه، طواله وأوسطه وقصاره، اختلفوا أيضا في هذا. والراجح والله أعلم أن طوال المفصل يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة المرسلات، إلى نهاية سورة المرسلات، وأن أوسطه يبدأ من سورة النبأ عما يتساءلون إلى نهاية سورة والليل إذا يغشى، وأن قصاره يبدأ من الضحى إلى نهاية سورة الناس. هذا هو القول الراجح، لو رجعت إلى كتب أهل العلم ستجد يعني أقوالا أكثر، لكن نحن نذكر هذا والله أعلم الذي رجحه كثير من أهل العلم. المهم أيها الإخوة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، هذا هو الغالب، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت أنه قرأ بالمرسلات، وثبت أيضا أنه قرأ بالطور كما سيأتينا في حديث جبير بن مطعم، وثبت أيضا أنه قرأ بسورة الأعراف، لكن الغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقصار المفصل. العشاء أيضا كان قرأ فيها صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ فيها بأواسط المفصل، يعني من النبأ إلى نهاية سورة والليل إذا يغشى. للأسف الآن تجد بعض الأئمة يمر أسبوع أسبوعين ما قرأ ولا مرة من أواسط المفصل أو من قصاره في صلاة المغرب، هذا لا شك أيها الإخوة خلاف السنة، بل بعض أهل العلم يعني أعرفهم يشددون في هذا وينكرون على مثل هذا. نحن نقول يعني لا بأس، الحمد لله فقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن كونك تترك السنة ولا تعمل بها هذا خطأ. والحديث إسناده صحيح وله عدة روايات، فينبغي للإمام أن يحرص على قراءة أواسط المفصل في صلاة العشاء. نعم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالتين كما في حديث البراء بن عازب قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي العشاء فقرأ بالتين والزيتون، وهذا من قصار المفصل. قال رضي الله عنه فما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في شك أنه أجمل وأحسن الناس صوتا بتلاوة القرآن. طيب قال وفي الصبح يعني في الفجر بطواله، وهذا أيضا ينبغي أن يحرص عليه الأئمة، يحرصوا على قراءة طوال المفصل. نعم كل إنسان يقرأ من البقرة من آل عمران من السور لا حرج، لكن نحن نقول احرص على أن تقرأ من طوال المفصل، لا تهمل السنة. وإن كان أيضا بعض الأئمة هداهم الله ما صار يقرأ إلا بالآيتين ثلاث آيات، والسبب السهر في الليل والكسل والخمول، ويأتي عاد يعني التعليلات الأخرى لا تضيق على الجماعة لا يملوا، لا وهذا كلام غير صحيح. الإنسان يقف ومعذرة، نحن لا نشبه الصلاة بأفعال الناس، الإنسان يجلس عند باب السيارة أو في الشارع يتكلم مع شخص يمكن نصف ساعة ساعة ولا يمل، نحن لا نشبه يعني هذه عبادة وطاعة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ألا وهي الصلاة. نحن لكن نقول إذا كان هذا فالإنسان المتعب الذي لا يستطيع أنه يسمع مثلا سورة الرحمن أو الواقعة مثلا يعني كاملة اجلس على كرسي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما كون الإمام يستمر ديدنه ثلاث آيات آيتين يأخذ له وجه واحد ويقسمه نصفين، يا أخي وين أين السنة، يا أخي أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول الإطالة الدائمة، لكن أيضا أن تمات السنة ولا يعمل بها هذا أيضا لا ينبغي الحقيقة. ويعني إمام المسجد هو القدوة والناس ينظرون إليه ويستفيدون منه، ونحن سنتكلم الآن في صلاة الفجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطواله. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كلام نفيس يقول لما سنة أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إلى 60 آية يقرأها عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر. قال شيخ الإسلام: لأن النفوس منشرحة مستعدة لكلام الله عز وجل. الإنسان نام من الليل ما كتب الله له، ثم إن أعانه الله وهداه قام ويعني تهجد وصلى قيام الليل، هذا نور على نور، صلى الركعتين السنة ثم جاء إلى الصلاة. يقول شيخ الإسلام: إن النفوس تكون منشرحة مستعدة لسماع كلام الله عز وجل، وخير ما يسمع الإنسان في صباح اليوم أن يسمع كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة نحن نحرص على هذا، والله جل وعلا قال: وقرآن الفجر. قال المفسرون رحمهم الله: لما خصت القراءة في صلاة الفجر دون أركان الصلاة؟ لما خصت؟ قالوا: لأنه ينبغي للإمام أن يحرص وأن يهتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو إن شاء الله أن يكون هذا الكلام يقر في أن تعيه أو أن تسمعه الآذان وأن تعيه القلوب، وأن نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة لما تكلم مع سليمان بن يسار: قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله بصلاة رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. حديث جبير بن مطعم، وجبير بن مطعم رضي الله عنه من أئمة الصحابة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، فوجده عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس يقرأ بهم سورة الطور. فلما بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر، وفي رواية: أول ما وقع الإيمان في قلبي. أنت لما تسمع هذه الآيات وتنشرح صدرك وتتأمل، والله آيات عظيمة ترتعد لها الفرائص وتجل لها القلوب. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني أي واحد الآن ملحد، نحن نقول له: يعني هل أنت خلقت صدفة؟ لا، ما يمكن، أنت جئت بالتوالد عن أبيك عن جدك عن إلى آدم عليه الصلاة. أم هم الخالقون؟ يعني هل أنت طيب خلقت نفسك؟ لا. إذن أنت الآن تزعم أنك ما جئت صدفة وأنك لست بخالق، إذن هناك خالق خلقك. هذا الخالق هو المستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يفرد بالعبادة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. كلام عظيم، ولذلك وجل منه رضي الله عنه وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع قراءته. أما أبوه المطعم بن عدي فكان شريفا من أشراف قريش، ومات على الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ حقه، لأنكم تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف وآذاه السفهاء والصبيان والغلمان ورموا عقبيه الشريفتين بالحجارة حتى أدموه، لما نزل من الطائف لابد أن يجيره أحد حتى يدخل إلى مكة، فأجاره المطعم ابن عدي، أجاره المطعم ابن عدي، وكان شريفا من أشراف قريش. النبي صلى الله عليه وسلم رجل إمام في رد المعروف وفي المكافأة عليه، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم ابن عدي حيا لوهبته هؤلاء النتنى، يعني هؤلاء القتلى. يقول: لو كان حي كان أقول خذ فلان وخذ فلان وخذ فلان، من أجل أنه أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله في جواره. ولم يكن أحد أكرم ولا أوفى من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرأ في المغرب بالطور، وقرأ بالمرسلات وبالأعراف. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، سورة السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. من كتبوا في مقاصد السور، أنتم تعرفون أيها الإخوة فيه كتب يعني ألفت في مقاصد السور وفي التناسب بينها، وأذكر جملة في هذا المقام الشريف وفي هذا المجلس المبارك، من أراد، وأنت لابد أن تكون مكتبتك العلمية يوجد في هذه الكتب، منها نظم الدرر في المناسبات بين الآي والسور، هذا لبرهان الدين البقاعي، هذا أوسع الكتب. وعندك كتاب البرهان في تناسب سور القرآن، هذا أيضا لأبي جعفر ابن الزبير الغرناطي الثقفي. وهناك كتاب تناسق الدرر في المناسبات بين الآي والسور، هذا أيضا للسيوطي، وطبع أيضا بنحو هذا العنوان بحذف كلمة الآي بين السور. فهذه ثلاثة كتب، وفي أيضا كتاب مراصد الاطلاع على مقاصد السور أيضا، هذا مما كتبه السيوطي رحمهم الله تعالى أجمعين. طيب ما الحكمة، وهذا يسميه العلماء، وقد كتب في هذا بحوث جميلة بعنوان المناسبات بين السور التي قرن بها، التي قرن بينها النبي، نعم التي قرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ما المناسبات؟ يعني هنا الآن قرأ عليه الصلاة والسلام بالسجدة وهل أتى، كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث غاشية، أو سورة الجمعة والمنافقون وغير ذلك من الأمثلة. لا شك هناك مناسبات، ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا اعتباطا بدون حكم، لا، ولذلك العلماء تأملوا ووقفوا ونظروا، حد كل بما يفتح الله عليه، حد يعني ما نقول أنهم احتووا كل شيء ولم يتركوا شيئا، لكن اجتهدوا. فمما ذكروه أيها الإخوة الأفاضل في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين السورتين، قالوا لأن الله عز وجل ذكر في هاتين السورتين مبدأ خلق الإنسان في أصل نشأته والأطوار التي يمر بها، ثم المنصرف بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأنت لو تأملت هذا في سورة السجدة وتأملته في سورة هل أتى، تجد كما ذكره العلماء فيها سبحانه الكلام عن أصل خلقة الإنسان، مبدأ النشأة، ثم تطور المراحل في حياة العبد، ثم بعد ذلك يعني وقوفه على الهدي والوحي من الله تبارك وتعالى ودعوة الرسل، ثم عاد في ناس تؤمن وتحقق التوحيد فإلى الجنة، وناس تكفر وتشرك فهؤلاء نسأل الله العافية مآلهم إلى النار. تجد هذا مبينا مفصلا في هاتين السورتين. لا شك من الأخطاء، من المخالفات التي يقع فيها بعض الأئمة، يقسم السورتين، يقسم مثلا هل أتى في الركعتين، أو يقسم السجدة في الركعتين ويترك واحدة، أو يبحث عن سورة فيها سجدة يظن المسكين أن المسألة هي مرتبطة بالسجدة، فيبحث له عن سورة أو عن آيات ويقرأ ثم يسجد، يظن هذا أن الهدف هو السجدة. لا يا أخي، السنة 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 أنك تقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، في الركعة الثانية تقرأ هل أتى. الشيخ بن عثيمين رحمه الله له كلام صراحة قاسي يعني في هذا، وهو يعني كلام الحق، يقول يعني إذا أنت ما أنت مطبق السنة، لن تطبق السنة وتروح تأخذ لي نصف سورة ونصف سورة، ولا تروح تأتي لي بآيات فيها سجدة، يا أخي لا تتعب نفسك، يقول الشيخ خلاص اقرأ ما يفتح الله عليك، يعني ما هو لازم تدور في فلك ما تدل عليه هاتين السورتين، إما تبحث عن سجدة أو تقسم السورة إلى قسمين وتترك السورة الثانية، لا، يقول الشيخ إما أن تأخذ السنة كاملة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يعني خذ لك الحمد لله فقرأ ما تيسر من القرآن، ولعلك إن شاء الله الفجر، فجر الجمعة القادمة تكون نشيطا ومستعد وتحضر فالحمد لله. وهذا ترى أيها الإخوة ما في إطالة، بعض الناس يقول في إطالة، شوفوا إذا كان الإمام يقرأ وهو حافظ حفظ قوي ما يكثر الأخطاء، ثانيا ما يقعد يقطع الآية، يقرأ الآية ثم يعود إلى النصف الآية ثم يعود ثانية ثالثة، الناس تمل. لا، اقرأ يا أخي قراءة حدر طبق أحكام التجويد، أحسن مخارج حروفك بلا تكلف ولا تشدد، أبدا تكون والله قراءة جميلة. والحمد لله نحن والله الحمد ننتظر الأئمة إذا صلينا خلفهم أنهم يقرؤون لله الحمد، وننتظر، وإذا قرؤوها يعني نجد في هذا لذة ويعني والله انشراحا ونعمة، لأنها تطبيق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال للطبراني من حديث ابن مسعود قال يديم ذلك. الرواية هنا يقول سماحة شيخ باز يعني أن الحافظ ابن حجر ما علق على هذه الرواية، ويقول لعلها إن شاء الله بسند لا بأس به، لكن مو معناه أنه يديم ذلك أنه ما يتركها أبدا، لا، لكن يدل ذلك على أن الغالب والأكثر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة أن يقرأ هاتين السورتين. لكن الآن للأسف والله تمر أشهر في بعض المساجد ما تسمع من الإمام أن طبق هذه السنة. نعم هذا حق يعني، لكن لا الحمد احنا لا نقول المساجد كلها، لكن بعض المساجد بعض الأئمة هداهم الله يمر شهرين ثلاثة أشهر بل أكثر وهو ما طبق هذه السنة أبدا، وهذا الحقيقة لا شك يعني أنه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله اللي تعبان ما يقدر يقف يجلس، أتقن حفظك، اقرأ بحذر، لا تتكلف، لا تقطع الآيات رايح جاي مرة ثانية، تقرأها وتطبق السنة. نسأل الله الكريم، نسأل الله الكريم من فضله. طيب ننتقل إلى كلام الشيخ، ما فيه يعني شيء جديد في غير ما ذكرته، فنأخذ حديث حذيفة رضي الله عنه صفحة 522. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أصل هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، ومن جمله ما ذكره هنا الحافظ ابن حجر، وفي أوله أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قيل في رمضان، لأنكم لا يخفى على شريف علمكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ليلة وليلتين وثلاث لما رأى كثرة عدد الصحابة اجتماعهم عليه، دخل بيته عليه الصلاة والسلام خشية أن يفرض هذا على الأمة، إلى آخر ما ذكره أهل العلم. هو على كل حال قيل إنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة من ليالي رمضان، وقيل غير ذلك، المهم صلى معه التهجد. وكان في أول الأمر ترتيب السور يعني لم يكن على ما نقرأه نحن الآن، حتى استقر الأمر في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لكن الذي استقر عليه الأمر أن الزهراوين مجتمعتان الآن، البقرة آل عمران ثم النساء. فقام عليه الصلاة والسلام تلك الليلة بأكثر من خمسة أجزاء، يعني خمسة أجزاء وربع وثمنين، معروف أن الجزء الخامس ينتهي عند قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء، هذا ثم هناك يعني الثمنان هذا لا يحب الله الجهر، والثمن الذي بعده قرأها عليه الصلاة والسلام في ليلة. قال رضي الله عنه كما هنا في هذه الرواية قال إلا فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وكان في ركوعه صلى الله عليه وسلم قريبا من قيامه، وفي سجوده قريبا من ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن كما قال أهل العلم هذا في النافلة، هذا في النافلة، وبخاصة إذا كان مع نفسه، يعني قال العلماء إن هذا يعني مخصوص بأمرين، أولا أنه في النافلة وليس في الفريضة، لو كان في الفريضة لا نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقلوا لنا هذا، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا أيضا هذا في النافلة الخاصة بالعبد، يعني فيما يتنفل به. لكن لو كان إنسان مثلا يؤم الناس الآن في صلاة التراويح، في صلاة التهجد، القيام آخر الليل، نحن نقول لا يطيل، لأن لو أطال يعني يثقل على الناس وقد يملهم، لكن يعني يسبح الله عز وجل في ركوعه ما تيسر، وفي السجود ما تيسر. لكن إذا كان الإنسان في بيته وبينه وبين الله عز وجل فنعم يعني طبق السنة ويطيل ويقرأ. والعلماء رحمه الله كما سيأتينا اختلفوا، هل الأفضل الإكثار من عدد الركعات أو الإطالة في الركعة؟ على قولين، وقد سبق عند قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين أنه مما فسر به القنوت قالوا طول القيام. وبهذا استدل من ذهب من أهل العلم إلى أن الإطالة في الصلاة أفضل من عدد الركعات، ومن يرى عدد الركعات أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. وأنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة وإحدى عشرة ركعة. لكن على كل حال نحن نقول كل إنسان وما يراه من نفسه، إن رأيت نشاطك في الإكثار من عدد الركعات فأكثر وأنت على خير، رأيت أن صلاح قلبك أنك تكتفي بثلاث بخمس بسبع إلى آخره فأنت كذلك. المهم عد نفسك، سجل نفسك في عداد أهل التهجد أنك تقوم وتصلي، لا تكون خارج الدائرة، لا تكون خارج القائمة، هذا هو الخسارة أيها الإخوة. أما كونك تقوم وتدعو تطيل هذا شأنك، تكثر الركعات هذا شأنك، المهم أن تكون ضمن أهل قيام الليل، لا تكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله أو عن عبد الله بن عمر نعم الرجل لو كان ابن عمر نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، يا فلان لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. احرص يا أخي، هذا أو الأمر إليك فيما تراه ما يعينك وما يصلحك. المهم هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه، وقد يعني اشتمل على جملة يعني من الأحكام. في الصفحة اللي بعدها قال فإن قال قائل وهل يثبت هذا الحكم في صلاة الفريضة؟ نعم،
قال فإن قال قائل وهل يثبت هذا الحكم في صلاة الفريضة، لأن الأصل أن ما ثبت في صلاة النافلة ثبت في صلاة الفريضة إلا بدليل أو لا يثبت ذلك. نعم. نقول أما في صلاة الليل فلا شك أنه سنة، لأن صلاة الليل يطلب فيها التطويل والتأني. الله. كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا.
الله أكبر، شوف أشد وطئا فيها ثقل، صلاة الليل ما هي بسهلة، الواحد يقوم ويترك فراشه ويترك أهله وينسل ويذهب ويتوضأ ويقوم، هذه مسألة تحتاج مجاهدة، أشد وطئا وأقوى مقيلا. هنا عاد كلام بديع وجميل للمفسرين، قالوا إن صلاة الليل تمتاز بميز وبخصائص وفضائل، ومنها أنه يتواطأ فيها اللسان مع القلب. لماذا أيها الإخوة؟ لقلة المشغلات، يعني إنسان نام الحمد لله واستراح يقوم آخر الليل، أولا لقلة المشغلات، ثانيا قلة الصوارف، ما في شيء يعني أحد يقول بيطبخ ولا بياكل ولا بيشرب، لا بس يقوم ويصلي. الأمر الثالث أنه أقرب وأعون على الإخلاص، ما كلنا الآن جالسين مع بعض ما حد يدري عن الثاني، لا أحد يعلم عن الثاني كم يصلي ولا يصلي أو ما يصلي، هذا كله خالص لله عز وجل، هذا بينك وبين الله عز وجل. ولذلك قال العلماء إنه في قيام الليل من فضائله يتواطأ فيه اللسان والقلب، إلى آخر ما ذكروه في معنى قول الله عز وجل وأقوى مقيلة. والله المستعان. نعم،
قال يعني هي التي أشد وطئا في مواطأة القلب للسان، وأقوى مقيلة يعني في القراءة، ولهذا تطول فيها القراءة، وهي أيضا محل دعاء وتطوع، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما صلاة الفريضة فإن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يفعل ذلك، على أنهم نقلوا صفات كثيرة، لكن ما منهم أحد قال إنه إذا مر بآية تسبيح سبح أو آية رحمة سأل أو آية وعيد تعوذ.
نعم هذا كلام جميل. يقول أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا صفات صلاة رسول الله صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركوا شيئا رضي الله عنه إلا بينوه. فلو كان هذا موجودا لنقلوه لنا، لكن يعني كما ذكر الشيخ وذكر سماحة والدنا الشيخ بن باز، لو الإنسان سأل الله الرحمة تعوذ ولو أنه في الفريضة لا حرج عليه، لا نقول إن صلاته باطلة، هي صلاة النافلة صلاة وهذه صلاة. لكن لو إنسان تأثر أو يعني دخل روع القرآن في قلبه ويعني وقال اللهم إني أسألك الجنة، أسأل الله من رحمته، أعوذ بالله من النار، كذا لا نقول والله بطلت صلاته، لأن الأصل إن شاء الله أن هذا ذكر وهذا دعاء ومثله لا يبطل الصلاة، ومثله إيش أيها الإخوة لا يبطل الصلاة. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما
قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم.
الحمد لله. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. هذا الأخ عنده جملة من الأسئلة، هذا يسأل عن يعني النزول للسجود، هل يبدأ المصلي بركبتيه أو بيديه؟ هذا يعني معنى سؤاله. نحن سيأتينا إن شاء الله الحديث أن لا يبرك أحدكم بروك البعير، والبعير من رآه يبرك يجده يقدم يديه يعني الركبتين اللتين في يديه، ثم يأتي بالركبتين اللتين في رجليه ويبرك، هذا طريقته. فلذلك نحن نهينا في الصلاة أن يبدأ الإنسان بيديه، أن يبدأ الإنسان بيديه يضعهما ثم يضع ركبتيه، لا هذا خلاف السنة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الحديث، يبدأ بركبتيه يضع ركبتيه أولا ثم بعد ذلك يضع يديه. حتى إنسان مريض عنده آلام في الركب الظهر هذا حتى شيء آخر، هذا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن نتكلم عن السنة أن تضع ركبتيك أولا ثم تضع يديك وأنت تهوي للسجود. هذا الأخ يسأل يقول عندنا مسجد 4 أدوار، وإذا أتى الإمام بسجد التلاوة يكون هناك إشكال على الناس، سؤاله طويل يقول ماذا نفعل. احنا نقول السنة السنة، يعني يسجد يكبر ثم إذا رفع يكبر، فسيعلم الناس أن هذه سجد التلاوة، لأنه لو كان رفع بعد ركوع لقال سمع الله لمن حمده، فكون يعني يكبر عندما خفض وكبر عندما رفع دل أن هذه سجدة تلاوة، الناس يعرفون أنها سجدة تلاوة. بعض أهل العلم يقول لا يسجد حتى لا يوقع الناس في إشكال، هذا اجتهاد. بعض أهل العلم يقول المفترض أنه ما يقرأ السور يعني المواضع التي فيها السجدة تلاوة، إما أن يركع قبلها بآية آيتين حتى لا يوقع الناس في إشكالات، أو لا يقرأ مثل هذه السور مثل سورة الانشقاق أو العلق ونحو ذلك. لكن هذه يعني كون الإنسان يستمر على هذا ما تطبق السنة هذا خطأ. الحمد لله إذا قال الله أكبر يركان حتى لو كانوا في الطوابق التي فوق أو في خارج المسجد حتى النساء، لأن من المعلوم أنه إذا كبر ورفع سيقول الله أكبر، إذن هو لم يرفع من ركوع وإنما رفع من سجود. وعلى كل حال إن اجتهد رأى أنه لا يسجد البتة فلا حرج عليه، هي ليست ركنا ولا واجبا هي سنة، وإن رأى أنه ما يقرأ هذه المواضع هذا الأمر إليه. لكن كل إنسان يترك السنة تماما لا هذا خطأ، وما لا يعني لا ينبغي الحقيقة من الإمام أن يترك السنة، ولكن كما قلت في الاجتهادين السابقين له عمله. هل يجوز المصلي المنفرد أن يقطع صلاته ثم يمشي إلى الجماعة حين رأى ذلك؟ لا ما لماذا يقطع صلاته؟ يعني إذا كانت الجماعة أمامه يمشي خطوتين 3 خطوات ويدخل معه، يعني لا داعي لمسألة قطع الصلاة. جماعة بعيدة جدا جدا هذا أمر آخر يعني. لكن إذا كانوا قريبين الحمد لله يمشي 2-3 خطوات لا حرج في ذلك حتى يدخل معهم. الأخ يسأل هل أسماء السور في القرآن توقيفية؟ بعضها توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها اجتهادي، وأنت تجد هذا في كتب علوم القرآن وأيضا في افتتاحية السور تفسير السور تجد هذا، كذلك الوقف والوصل، كذلك قراءة الحدر، نعم هذه كلها لها أسانيدها ولها طرقها عند القراء رحمهم الله. يعني ما في إنسان بيقرأ قراءة، القراءة كما قال ابن الجزري رحمه الله سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، الحدر والترتيل كل هذه ما ابتدعت من القراء حاشا وكلا، هذه كلها بأسانيد عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد الإنسان يعني يهتم في هذا. يقول لماذا سمي المفصل بالمفصل؟ ذكر العلماء لهذا يعني عللا وأسبابا، المشهور منها ما يلي: أولا لكثرة الفصل بين السور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن السورة قصيرة ويكثر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني قالوا لأن جمله فصل يعني ليست طويلة قصيرة. الأمر الثالث قالوا إنك ألفاظه فيها من القوة والجزالة، ليس معناه أن القرآن فيه ضعيف وفي قوي، لا حاشا وكلا، ترى بعض الناس هداهم الله إذا جاء يتكلم على القرآن قال والله يا أخي أسلوب القرآن يتفاوت فيه ضعيف وفي قوي، هذا ما يجوز، لا أسلوب القرآن في سنن ما يتناسب، إن كان مثلا في مخاطبة الكفار جاء الزجر والوعيد، إذا كان في عرض الأحكام له كذا، إذا كان في صفة الجنة له كذا، أما كل إنسان يجي يقول القرآن أسلوبه مرة ضعيف ومرة قوي، أعوذ بالله، هذه كلمة خطيرة ويجب أن يناصح من يقول هذا الكلام، ما في شيء اسمه في القرآن أسلوب ضعيف وأسلوب قوي، لا، وإنما نقول على السنن على المناسبة على الطريقة أو الحالة التي فيها الخطاب، أما كل إنسان يقول مثل الكلام السابق هذا لا يجوز، ويجب أن ينبه على يعني من قال يعني مثل هذا الكلام. هذا يقول ما حكم من يسجد سجدة الشكر بعد كل صلاة؟ لا هذا خلاف السنة، سجدة الشكر ما ثبتت إلا في كما قال العلماء في تجدد النعمة أو ارتفاع بلية، فالإنسان يحمد الله، إنسان رزق مثلا بوظيفة، رزق بمولود، رزق بمال، كذا سمع خبر سار يسجد سجدة شكر، أو مثلا لو مثلا سمع أن فلان أجرى عملية وشفي منها، إنسان نجاه الله من حادث سيارة مثلا فهو يسجد سجدة شكر يحمد الله أنه ما جاهم هذا الشيء، نعم هذا أيضا من طيب. نتوقف عند هذا الحد ونلتقي على خير إن شاء الله.